بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس نتذاكر فيه شيئا من أحكام الحج من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وهذه مذاكرة وجيزة وسريعة نمر فيها على أحاديث الحج مرورا سريعا، ونحن في شهر ذي الحجة. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وهذا الحديث فيه استحباب تكرار العمرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للمالكية. وابن عبد البر رحمه الله من المالكية رجح قول جمهور العلماء. والحج المبرور، الحج المبرور الذي ليس فيه فسوق ولا إثم ولا رياء، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فهذا فيه فضل عظيم للحج. والحج ركن عظيم من أركان الإسلام ومقصوده عظيم. فالحج في حقيقته الإخوة صورة عظيمة من صور محبة الله والشوق للقائه. فالمسلم يترك بلده وعمله وماله وأهله ويسافر إلى ربه جل وعلا، فهو كما قال ابن القيم: استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم لزيارة بيته. فنفس أحدهم إذا خرج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فهو يكمل محبة العبد لربه ويكمل توحيده لله جل وعلا. فالحج كله إخلاص وتوحيد لله جل وعلا. وأيضا العمرة كما عرفنا تستحب في السنة مرارا كما في هذا الحديث، وورد عن بعض السلف تكرار العمرة وهو جالس بمكة. كان أنس رضي الله عنه إذا حمم رأسه، يعني اسود رأسه، خرج فاعتمر. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يعتمر في كل شهر مرة. وجاء عن طاووس، يعني إنكار الإنكار على من يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة، فهذا يحمل على الموالاة بدون أن يفصل بينهما بفاصل. الإمام أحمد رحمه الله قال 10 أيام سلام عليكم، فيعني هذا الأثر عن طاووس يحمل على الموالاة بدون أن يكون هناك يعني فاصل. يعتمر في اليوم يعني عمر كثيرة، فهذا ينكره، لأنه قال يدع الطواف بالبيت ويخرج إلى 4 أميال ويجي. أما لو فعل كما فعل السلف فلا بأس بإذن الله. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. زيادة والعمرة في هذا الحديث شاذة كما أشار إلى هذا ابن عبد الهادي. والحديث أصله في الصحيح، يعني في البخاري، ليس فيه العمرة. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. هذه الأحاديث ضعيفة، لا يصح منها شيء في إيجاب العمرة أو نفي الوجوب، وهذه مسألة فيها يعني خلاف بين أهل العلم، والذي عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم أن العمرة واجبة، حتى قال ابن سيرين رحمه الله: لا يختلفون على أن العمرة واجبة. وهذا ذكر ابن قدامة عن عمر وابن عباس وزيد وابن عمر، عليه يعني أكثر السلف، وهو يعني مذهب الحنابلة والشافعي في أحد قوليه. والرواية الثانية عند الإمام أحمد، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وقول آخر عند الشافعي أنها غير واجبة، وهذا يروى عن ابن مسعود، يروى عن ابن مسعود، والذي عليه أكثر الصحابة لعله أقرب، والله أعلم. مما يدل عليه أثر الصبي بن معبد لما قال: أتيت عمر رضي الله عنه وقال له: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال له: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فأقره على أن الحج والعمرة مكتوبين عليه، والله أعلم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحل. رواه الدارقطني وصح الحاكم، والراجح إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا، وفي إسناده ضعف. هذا لا يثبت مرفوعا، وإنما هو ثابت عن بعض السلف، تفسير السبيل في الآية بالزاد والراحلة تفسير معتمد وثبت عن جمع من التابعين، وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا مذهب الجمهور الإخوة، أنه يشترط لوجوب الحج الزاد والراحلة، خلافا للمالكية. يقولون: من استطاع أن يمشي يكلف على نفسه فيجب عليه الحج. طبعا القريب من مكة الذي أصلا لا يحتاج إلى راحلة، هذا يجب عليه الحج حتى لو لم يتيسر له الراحلة مثلا، لكن المقصود يعني قد يكون المكان بعيدا، ولكن الإنسان ممكن أن يمشي، لكن بشق الأنفس، إذا مشى يصل، لكن خلال مثلا شهر أو خلال أسابيع. فعند المالكية ما دام أنه مستطيعا يجب عليه أن يمشي، لكن القول الجمهور هو الأقرب للآية وتفسير السلف لها. ثم كذلك الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ابن عيينة: يسرها، وسعها، قال يسرها، يعني فسره باليسر، قال: ولم يكلفها طاقتها. فالضابط الشرعي للاستطاعة الشرعية يعني أن يأتي العمل بدون ضرر راجح على المكلف، وهذا معنى اليسر في الشريعة، تؤدي العمل بدون ما يتضرر الإنسان ضرر راجح. والذي يمشي مسافات طويلة أسابيع مثلا حتى وإن كان مستطيعا، وفي الحقيقة يضر نفسه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، تبعد عن المدينة ما يقارب 70 كيلو في الطريق إلى مكة، فقال: من القوم؟ والحج يحصل فيه تعارف بين الناس. قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. فهذا يستفاد منه أن إحرام الصبي ينعقد. قال: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فإحرام الصبي ينعقد، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية الذين قالوا إحرام الصبي ليس على حقيقته، وإنما هو من باب يعني التمرين والتعليم. نعم. والذي يدل على مذهب جمهور العلماء ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة أن صبيا قتل حمامة في الحرم، فأمر ابن عباس أباه أن يفديه بشاه، فهذا يدل على أن الصبي محاسب، يعني المقصود هنا محاسب يعني أنه يعني ينعقد إحرامه ويجب عليه على وليه إذا فعل المحظور أن يفديه. طبعا هو الصبي إذا فعل المحظور بنفسه يعني ما عليه فدية هنا، هذا الله أعلم تعلق بالصيد أو قتل صيد الحرم، هذا فيه إتلاف فلا بد من الفدية، لكن إذا فعل محظور في نفسه يقول الفقهاء عمد الصبي خطأ فليس عليه فدية، لكن إذا اضطر وليه أن يفعل به محظور، مرض مثلا فألبسه مخيطا فهنا يلبسه المخيط ويجب عليه الفدية، يجب على وليه الفدية. وقال طبعا الصبي تعرفون إذا كان مميز يعلم الأمور التي يستطيع أن يؤديها من النية التلبية، وإذا كان غير مميز يلبي عنه وليه، يقول لبيك مثلا عمرة ثم يقول لبيك عمرة عن ولدي فلان. قال وعنه يعني عن ابن عباس قال كان الفضل بن عباس رضيف النبي رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فالحاج عليها أن ينكر المنكر إذا رآه بتلطف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع، متفق عليه واللفظ للبخاري. هذه مسألة الإخوة، من كان قادرا بماله دون بدنه، إنسان هذا فيه اشتراط الصحة في الاستطاعة، فإنسان عنده مال لكن ما عنده صحة. ويقول العلماء إذا كان المرض أو العجز يعني غير مزمن يرجى برؤه فينتظر، لكن الكلام هنا في شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ولن يستطيع سلام. فإذا كان المرض مزمنا فهذا يجوز أن يحج عنه، بل يجب على هذا الإنسان أن يوكل غيره، وهذا مذهب جمهور العلماء، هذا يعتبر مستطيعا بماله، هذا مذهب جمهور العلماء خلافا للمالكية. المالكية يقولون هذا ليس عليه حج، عندهم الاستطاعة فقط بالبدن، لكن مذهب جمهور العلماء أن الاستطاعة بالبدن والمال. والدليل من هذا الحديث قال إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، أدركته النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لا غير واجب عليه لأنه غير مستطيع في بدنه، أقرها على هذا المعنى، أقرها على هذا المعنى. قال وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ هذا من برها بوالدتها. قال نعم حجي عنها، رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيت؟ أقضوا الله، يعني أقضوا حق الله، فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. وهذا فيه الحج عن الميت، الحج عن الميت سواء كان نذر أو كذلك يعني الحج عن الميت إذا لم يحج فهذا يعني جائز، وهذا من البر بالميت. والنائب يذكر الفقهاء مسألة من أين يحج، فالذي عليه جمهور العلماء أن النائب إذا حج عن غيره لا بد أن يخرج من بلده، لابد أن يخرج من بلده. يعني يقولون ما يصلح أن توكل واحد في مكة تقول له حج عن فلان، بل لابد أن يخرج من نفس البلد. وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. عند الشافعية قالوا يجوز أن يخرج من نفس الميقات على الأقل، يعني يخرج من نفس ميقات مثلا السيل الكبير المغارات، إذا كان من أهل المدينة لابد من ذي الحليفة وهكذا. والمسألة الله أعلم، يعني الإشكال أنه يعني هذه أقوال الفقهاء، لا يذكر قول بأنه يحج يعني من مكة مباشرة، لذلك يعني الله أعلم، يحتاج إلى بحث. وجاء عن عطاء في الذي ينذر، يعني إن لم يكن نوى مكانا معينا قال فمن ميقاته، لابد النائب يحج من ميقات الذي نذر. وهذا الذي يعني أيضا جاء عن ابن عباس، وهذا الذي تعلق به الشافعية. لكن نحن بحثنا الآن يعني ليس في، يعني ممكن نعم هم قاسوا على يعني جعلوا النذر وغيره باب واحد، والله أعلم. طبعا هنا هم الفقهاء يذكرون أن يعني النيابة يعني في الأداء يجب أن تحاكي الوجوب، يعني كما يقولون القضاء يحاكي الأداء، فكذلك هنا النيابة تحاكي الأداء في الوجوب. فيعني كما أن هذا الإنسان لو كان سليما سيخرج من بلده، قالوا إذن لابد النائب أن يخرجه من بلده، لأن هذا يكلف نفقة أكثر وكذا، فما يستوي أن يعطي واحد في مكة، الله أعلم. والإشكال المسألة لو كان في قول آخر بأن يحج من مكة، هذا طبعا أوجه، يعني الله أعلم، لكن ما تدري، العلماء لهم مدارك ونظر، نقف عند قوله. طيب، لا لا لا، ما يشترط قريب. نعم، اي نعم، طبعا هذا يذكره ابن القيم وغيره. وصحيح ان اذا كان مصرا على ترك الحج ومات ولم يحج، فهذا يعني لو حج عنه، لو حج عنه اولاده هذا خير، يعني هو مشروع، الفقهاء يقولون مشروع وجائز، لكن هل يسقط عن حجة الاسلام؟ هذا الله اعلم، بينه وبين الله تعالى. وفي الظاهر اذا ما تاب من هذا الذنب، يعني الإصرار على ترك الحج، قد لا تسقط عن هذه الحجة، لكن ما تدري، فضل الله تعالى واسع، وقد يخفف عنه بهذه الحجة. نعم، فالفقهاء يقولون مشروع. إيه نعم، هو هذا. فإذا كان تكاسلا وكذا لا شك أنه في تفريط، فلو حج عنه من باب الأحوط هذا أولى وأحسن. نعم. طيب، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى. وهذا بإجماع العلماء، وكذلك في العبد أيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى، وهذا يعني بالإجماع كما نقله الشافعي والترمذي، وخالف الظاهرية في هذا كأنه ينقل عن مجاهد كذلك، لكن يعني نقل الإجماع أن العبد عليه أن يحج حجة أخرى. فإذا هذه يعني هذا شرط إجزاء، شرط الإجزاء أن يكون حرا بالغا، هذا يعني شرط إجزاء أيضا. وطبعا تكملة الأثر وأيما أعرابي حج ثم هاجر يعني إلى المدينة فعليه حجة أخرى، لكن هذا من باب الكمال. وابن تيمية أشار، طبعا هذا الأثر كما رجح ابن حجر قال والمحفوظ أنه موقوف، يعني هذا من كلام ابن عباس ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن تيمية أن يعني السبب في أن العبد يعيد الحج وكذلك الأعرابي، أن هؤلاء قد يؤدون العبادة بشيء من النقص، أن العبد والأعرابي لا تتاح له الفرصة أن يتعلم فلا يؤدي العبادة كما شرع الله تعالى وكما يحب الله، والله أعلم. قال وعنه، يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا في شرط المحرم بالنسبة للمرأة، وهذه المسألة الإخوة، السفر بدون محرم، أولا لا بد أن نعرف أن السفر إذا لم يكن واجبا، السفر إذا لم يكن واجبا، يعني سفر سياحة، سفر زيارة رحم مستحب مثلا، فهنا يجب المحرم بإجماع العلماء، يجب المحرم بإجماع العلماء، نقل الإجماع البغوي وابن حجر والنووي. فلا بد أن نفصل في هذه المسألة، فالسفر إذا كان غير واجب هنا ما في خلاف بين العلماء في اشتراط المحرم، لكن إذا كان السفر واجبا، هذا الذي وقع فيه الخلاف، وهو سفر الحج طبعا. وأيضا يذكرون طبعا الضروري، هذا أمر مفروغ منه، مثل امرأة تهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ما وجدت محرما تهاجر، لكن يختلفون في سفر الحج لأنه واجب. فعند الحنفية والحنابلة أنه يشترط المحرم، وعند المالكية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد أنه لا يشترط، لا يشترط. ويستدلون بحديث عدي بن حاتم في أشراط الساعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن طالت بك الحياة يا عدي لترين الضعينة تسير من الحيرة إلى الكعبة، لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. الشافعي استدل بهذا الحديث، يعني قال يدل على إقراره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك على سبيل الرضا والثناء، أنها تخرج تسير من الحيرة إلى الكعبة لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. وأيضا يستدلون بأثر ابن عمر أنه أعتق مملوكات عنده فحج بهن بلا محرم، وأيضا هذا جاء عن عائشة، وجاء عن عثمان وابن عوف أنهما كانا على القافلة التي خرجت في حج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر، أذن لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فخرجنا للحج. ظاهر الأثر أنه ليس فيه أن كل واحدة منهن عندها محرم، أمر عليهن ابن عوف وعثمان. وما دام أن هذا يعني قول عائشة وابن عمر الله أعلم، فيعني هو أقوى والله أعلم. وأما الحديث فالعلة من المحرم واضحة، وهي يعني الحفظ والصيانة، فإذا وجدت هذه العلة فيمكن أن يوجد الحكم، مثل الرفقة الآمنة كما يعني يذكر الفقهاء في هذا، كما عند المالكية وغيرهم، إذا كانت هناك رفقة آمنة مثلا. طبعا هنا لما قال انطلق فحج مع امرأتك، يعني هذا ممكن أن يستغنى عنه في الجهاد، فأرشده إلى الأمر الذي هو أفضل له وفيه منفعة كبيرة. ولكن طبعا في الزمن هذا احنا نقول المرأة من ناحية العملية عليها أن لا تخرج إلى الحج إلا مع محرم، هذا هو الأولى، لأن في هذا الزمان الزحام شديد والمرأة تحتاج إلى من يكون معها. قال وعنه، يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه، والراجح عند أحمد وقفه. نعم، إذن هذا هو الصواب، أنه موقوف كما نقل ابن حجر عن أحمد رحمه الله. ولكن لا مخالف له من الصحابة ابن عباس في هذا الحكم كما ذكر ابن تيمية. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، أن الذي يريد أن يحج عن غيره لا بد أن يحج عن نفسه أولا. هذا مذهب الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية، قالوا يجوز أن يحج عن غيره ولو لم يحج عن نفسه. ويحج عن غيره سواء كان قريب أو بعيد، تحج المرأة عن الرجل أو الرجل عن المرأة، ويستحب ذكر اسم المحجوج عنه، قل لبيك عن شبرمة كما في هذا الحديث. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب نعم.
قريب لي
نعم،
يعني هو ما كان متأكد أو ما كان يعرف،
لا هذا شك من الراوي أو هذه نعم، يعني هو أكيد يعرف يعني من هو هذا، فهو أكيد قال جملة واحدة لكن الراوي شك. نعم، كما ذكر هذا يعني بعض شراح الحديث ذكروا هذا، قال هذا شك من الراوي. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاده تطوع، روى الخمسة غير الترمذي. وهذا الحديث الإخوة أصله في مسلم كما قال ابن حجر من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله، إلى آخر الحديث. ورواية مسلم طبعا هي المقدمة، لأن الحديث بطريق ابن عباس انفرد به عن الزهري سليمان بن كثير الواسطي، وهو ليس من الملازمين للزهري، الزهري مكثر، فالعمدة على ما في مسلم والله أعلم. والرواية الأخرى فيها تعيين يعني المبهم، الرجل المبهم والله أعلم. طبعا هذا الحديث يستفاد منه أن الحج أولا يجب على الفورية، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، هذا يدل على الفورية، وهذا مذهب الجمهور خلافا للشافعية. الشافعية عندهم الحج على التراخي، وظواهر الأحاديث والآيات تدل على أن الحج واجب على الفور، هذا هو الأصل في الأمر. لذلك حتى سيأتي معنا في الإحصار قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل، عليه الحج من قابل، الذي ما استطاع أن يكمل حج يجب عليه أن يحج في السنة التي بعدها، الله أعلم. وجاء عن عمر أثر عمر أيضا يعني قال من أطاق الحج فلم يحج فليس عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا كما عند البيهقي، يعني هذا باب الترهيب لكن أيضا يدل على المبادرة بالحج. نعم.
بالنسبة للمرأة الحج على فورية، هل يكون على الأب والحج في البلد أم الزوج؟
لا، هو الشرط أن يوجد المحرم، يعني ابتداء ليس واجبا على الزوج ولا على الأب أن يحجج زوجته أو بنته أو كذا، هذا ليس واجبا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نفهم مسألة المحرم كيف، مو بالواجب ابتداء على الرجل لا، لكن إذا وجد المحرم، ترى السنة مثلا أخوها سيسافر وهو موافق على أن يصحبها، مثلا زوجها سيسافر وموافق أن يصحبها معها، أن يصحب زوجته معه مثلا، فهنا وجد المحرم، هنا بدل ما رأى عندها مال مثلا تستطيع أن تحج، عندها صحة ومال فيجب عليها أن تحج، هذا معنى الوجوب. نعم. قال باب المواقيت، طبعا المواقيت الزمانية ما ذكرها اللي هي الميقات الزماني للحج، الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، كما جاء في الآثار عن الصحابة عن ابن عباس وابن عمر. ولو أحرم قبل الميقات الزماني، لو أحرم قبل الميقات الزماني، يعني إنسان أحرم بالحج هذا يتصور في زمن الماضي يأتوا من بعيد فيمر بالميقات في شهر رمضان في آخر رمضان مثلا ويريد أن يحج، فلو أحرم بالحج فعند الشافعية أن الإحرام ينقلب إلى عمرة، وهذا أفتى به عطاء إمام المناسك، خلافا للجمهور. الجمهور يقولون ينعقد حجه لكن مع الكراهة، ومذهب الشافعية أحوط، يعني حج يعني فالأحوط أن يكون في الميقات الزماني. وقال ابن عباس كما في البخاري تعليقا: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. طيب ميقات المكان ذكره هنا، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، والآن الناس يحرمون من رابغ، لأن الجحفة النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن تنتقل حمى المدينة إلى الجحفة، حتى قال ابن حجر: ما دخلها أحد إلا حمى. قال: ولأهل نجد قرن المنازل، وهو السيل الكبير ميقات دول أهل الخليج، ولأهل اليمن يلملم. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن من ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. فهذا الإخوة من واجبات الحج والعمرة. الإحرام نفسه ركن، الإحرام نفسه ركن، النية، نية الدخول في النسك هذه ركن، لكن أن توقع هذا الإحرام عند الميقات أو قبل الميقات هذا واجب، هذا واجب، وهذا باتفاق الأمة الأربعة. ويكره الإحرام قبل المواقيت، يعني إنسان يحرم من بيته هذا مكروه، أن يلبي بالحج أو العمرة من بيته هذا مكروه، لكن يستحب أن يلبس لباس الإحرام من بيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنة تغيب عن كثير من الناس، أن يلبس الإزار مثلا، يلبس كندورة الثياب فوقه وفي الطيارة يغير. لا، لماذا ما تلبس الإحرام من بيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث البخاري عن ابن عباس أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج المدينة ولبس إزاره ورداءه والدهن ورجل شعره. ثم هناك في الميقات اغتسل غسل الإحرام في ذو الحليفة، لكن طبعا الآن ما يتيسر فتغتسل في بيتك. وهنا قال لما حدد هذه المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليه من غيرهن. يعني مثلا الإنسان إذا مر شامي مثلا مر بميقات أهل المدينة، مر المدينة، فهنا قالوا هل يجب على أن يحرم من ميقات أهل المدينة، لأن الجحفة تقع بعد ذي الحليفة في الطريق إلى مكة، أو يجوز أن يؤخر؟ فالأقرب والأحوط أنه لا يجوز له أن يؤخر، يجب عليه أن يحرم من ميقات المدينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. نعم. طيب، هنا ممن أراد الحج والعمرة يقولون: طيب الذي لا يريد الحج والعمرة وقد اعتمر من قبل مثلا أو حج من قبل وأراد أن يدخل مكة بدون إحرام، هل يجوز له ذلك؟ الذي عليه الإخوة جمهور أهل العلم أنه لا يجوز، بل يجب عليه أن يحرم، يجب عليه أن يحرم، وهذا قول جمهور العلماء خلافا لوجه عند الشافعية. وجه عند الشافعية أو ما أدري، كأن مشهور مذهب الشافعي، ما أدري نسيت، يقولون لا يجب، يعني المهم هناك قول عند الشافعية أنه لا يجب، لكن مشهور المذاهب وأظن هو حتى قول الشافعي في المشهور أنه يجب عليه أن يحرم. والذي يدل على هذا أثر ابن عباس رضي الله عنهما وهو راوي هذا الحديث، يقول كان كما ثبت عن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق قال: كان يرد الناس الذين يدخلون الحرم إلا قال بلا إحرام، كان يرد الناس الذين يدخلون الحرم بلا إحرام، أي واحد يدخل الحرم بلا إحرام كان ابن عباس يرجعه ويحرم. قال ابن تيمية: لا مخالف له. ثبت عن ابن عمر أنه دخل بدون إحرام، لكن هذا كما بيّن ابن عبد البر أنه كان في زمن الفتنة، فتنة ابن الزبير، وكان هناك جيوش تدخل عليه، فلما خرج وقيل أن هناك يعني من المدينة يخرج بعض الناس لقتال ابن الزبير أو كذا، فرجع ابن عمر إلى مكة بدون إحرام. فهذا طبعا لا يعني يتعلق بمسألتنا، لأن هذا مستثنى، ولذلك يستثنون حالة الحرب، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح. هذا إذن لا يشكل على مذهب الجمهور، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح بدون إحرام وعلى رأس المغفر. لماذا؟ أنه كان في حالة قتال. فإذن ولذلك هذا الحديث يعني قوله ممن أراد الحج والعمر، هذا خارج مخرج الغالب، يعني ليس له مفهوم مخالفة. تقول إذن الذي لا يريد الحج والعمر يجوز له أن يدخل بدون إحرام؟ لا. والذي يدل على هذا كما عرفنا أثر ابن عباس ولا مخالفة له، وعليه عامة العلماء. طبعا من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، من بيته الذي بيته يعني بين الميقات وبين مكة، حتى أهل مكة من مكة. طبعا هذا بالنسبة للحج. أما العمرة فإذا أراد أن يعتمر لابد أن يخرج إلى الحل، إلى التنعيم أو إلى أي مكان في الحل. وطبعا أهل ولو ما دام الناس سيتجاوز الميقات فلا بد أن يحرم، هذا تعظيما لهذه البقعة المواقيت وحدود يعني المواقيت، والله أعلم. هو هذا ترى قلنا هذا ويستثنون هذا، يعني حالة الحرب يعني تستثنى من هذا، وهذا ذكر ابن قدامة قسم الناس، يعني أحسنت، وذكر أيضا من حاجته متكررة مثل الحطابين ليدخل ويخرج يدخل ويخرج، أيضا هذا يستثنى، فمثل التكاسي. أحسنت، نعم، إيه الله أعلم. الله أعلم، هذا يعني قول جمهور العلماء أن هذه المنطقة يعني من باب تعظيم شعائر الله، الله أعلم، أن ما دام أنه سيتجاوز الميقات يأتي أولا بعمرة ثم يذهب إلى عمله، الله أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه. والمشهور عند العلماء الإخوة كما قال وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، هذا هو المحفوظ. أما الأحاديث الأخرى يعني فيها ضعف، فعمر هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق. قال وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، وهذا وادي عظيم يبعد عن مكة 120 كيلو، لكن الحديث ضعيف، فيه يزيد بن أبي زياد هو ضعيف. قال باب وجوه الإحرام وصفته. تعرفون الحج الإخوة كما قالت عائشة، عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، يعني ماذا؟ أي نسك؟ متمتع، يأتي بعمرة ويتحلل ثم في اليوم الثامن يلبي بالحج، وعليه يوم العيد طواف الإفاضة وسعي الحج. قالوا منا من أهل بحج وعمرة، وهو إيش؟ القارن. ومنا من أهل بحج، وهو إيش؟ المفرد. قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، يعني ماذا؟ مفرد، أهل بالحج. وهذا صريح من عائشة، هذا نص صريح ما يحتمل التأويل. لماذا؟ لأن ذكرت الأنساك الثلاثة بعمرة، بحج وعمرة بحج، ثم قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل مفردا في بداية أمره. فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. طبعا متفق عليه. طبعا من ساق الهدي هو الذي بقي على إحرامه، أما من لم يسق الهدي ممن كان قارنا أو مفردا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يجعلوها عمرة. والقران تعرفون يقرن بين الحج والعمرة، يعني يقول لبيك اللهم حجا وعمرة ثم إذا قدم مكة يطوف طواف القدوم ويسعى سعي ماذا؟ الحج والعمرة، هذا السعي عن الحج والعمرة. ثم يوم العيد عليه طواف إيش؟ الإفاضة الذي هو طواف الحج، وأيضا طبعا العمرة داخلة، هو قرن بين الحج والعمرة في أفعال واحدة، يطوف طواف واحد ويسعى سعي واحد عن الاثنين، هذا معنى القارن. أي نعم، وهو مخير، إما أن يؤخر السعي إلى يوم العيد، وهنا أيضا له حالتان، يطوف طواف القدوم ويستريح، مستحب طواف القدوم، أو يترك طواف القدوم ما يفعل شيء، يجلس في مكة إلى يعني اليوم الثامن. والمفرد نفس القارن لكن يلبي بالحج فقط، لبيك حجا، والفرق أن القارن يجب عليه الهدي، أما المفرد ليس عليه هدي. هذه الأنساك الإخوة جائزة بإجماع العلماء، هذه الأنساك الثلاثة جائزة بالإجماع، وحكى الإجماع أكثر العلماء، ابن قدامة والنووي والبغوي وكثير من أهل العلم، ابن عبد البر. والذي أشكل على بعض العلماء أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتمتع، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بسرف كما قالت عائشة عرض عليهم أن يجعلوها عمرة، ثم بعد ذلك أوجب عليهم التمتع، وغضب لما تردد بعضهم. فهذا الأمر الإخوة لا بد أن نفهم علته حتى تنكشف لنا هذه المسألة. الإشكال الآن الذي وقع فيه يعني بعض العلماء وطلاب العلم الذين يفتون بوجوب التمتع هو هذا الإشكال، ما العلة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعلوها عمرة؟ ما السبب؟ نعم، العلة منصوصة كما ثبت عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، قال فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يجعلوها عمرة. وهذه الفاء كما ذكر الشنقيطي قال هذه الفاء تدل على العلة، أن ما قبلها ما قبل الأمر علة لما بعده. والإشكال الذي يعني في هذه المسألة أيضا، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمره الماضية كلها في ذي القعدة في شهر إيش؟ من أشهر الحج، وهذا يكفي لإبطال المعتقد الجاهلي. نقول لا، ما يكفي. لماذا؟ لأن حجة الوداع فرصة عظيمة لإظهار هذا الأمر. تخيل الآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر يعني يعتبر من أفجر الفجور عند أهل الجاهلية، أن يرون إنسان يعتمر في أشهر الحج، وهذا يعني في تغيير لدين الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبطل هذا الأمر، وكم من الناس ما علم بهذا، لأن حجة الوداع جاء الصحابة من كل مكان والأعراب جاءوا من كل مكان من الجزيرة. وأيضا يدل على هذا أن لا زال هذا المعتقد موجود حتى في نفوس بعض الصحابة المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم لم يطيقوا، قالوا يا رسول الحل كله، قال يأتي أحدنا يعني منى وذكر أحدنا يقطر منيا، يعني ما كانوا يتخيلون إنسان يعني يكون متحلل تحلل أكبر كامل ثم ثاني يوم يوم التروية يهل بالحج ويأتي عرفة بعد ذلك. هذا كان هذا شيء مستنكر عندهم. ذلك حتى علي رضي الله عنه لما جاء اليمن من اليمن ورأى فاطمة تحللت استنكر عليها هذا. فإذا هذا واضح أن لا زال هذا المعتقد موجودا. طيب هذا الأمر بالوجوب، نعم كان وجوب كان للوجوب، لكن لمن؟ للصحابة في ذلك الوقت فقط، لإبطال هذا الحكم الجاهلي العلة. فالعلة لما ذهبت ذهب الحكم وهو الوجوب، فبقيت الأنساك ماذا على ماذا؟ على الجواز. وهذا الإخوة يعني وإن كان ابن عباس مذهب ابن عباس أولا يعني الإطلاق هكذا بأنه يرى الوجوب فيه نظر، لأن ابن عباس سئل عن المتعة كما عند مسلم، سئل ابن عباس عن المتعة قال فرخص فيها، وقول رخص فيها يدل على أنها ليست واجبة، الواجب ما يقال رخص فيه. ثم مذهب ابن عباس أن الذي يأتي يعني مثلا يأتي يعتمر يطوف ويسعى يقول فقد حل، لكن ابتداء ممكن أن يختار. طيب، فإذا هذه مسألة واضحة. والذي يدل أيضا على عدم الوجوب فهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يفردون الحج. فإذا مستحيل أن يعني مثلا على فرض ابن عباس ومن وافقه يعني يقول بالوجوب، مستحيل أن يكون يعني أفهم من أبي بكر وعمر وعثمان. وليس هناك في المسألة دليل زائد عند ابن عباس، مسألة فهم. فإذا الصحابة ما فهموا الوجوب أبدا المستمر، وإنما كان هذا الوجوب خاصا في زمانهم لإبطال المعتقد الجاهلي. بعض الناس يستدل ب أو بعض العلماء يستدل بقول سراقة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمرتنا هذه لعامنا هذا أو لأبد الأبد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. طبعا أين الوجوب؟ ومن فهم الوجوب من هذا الحديث؟ ما أحد من العلماء المتقدمين فهم الوجوب أبدا، وإنما سراقة يسأل عن الحال الذي هم فيه الآن. هذا شيء حكم جديد عندهم، أن الإنسان يعتمر في أشهر الحج، فسراقة يسأل يقول هذه العمرة يعني جواز العمرة في أشهر الحج لعامنا هذا أو لأبد الأبد؟ قال بل لأبد الأبد، يا خلاص أبطل هذا المعتقد الجاهلي والعمرة تجوز في أشهر الحج يعني دائما. ما أحد من العلماء فهم من هذا الحديث الوجوب أبدا، أن التمتع يعني واجبا، أن التمتع واجب. فإذا يعني هذه مسألة يعني مفروغ منها الإخوة، مسألة مفروغ منها. وإن كان ما يخفى عليكم يعني بعض العلماء الكبار مثل ابن حزم، ابن القيم، شيخ الألباني رحم الله الجميع يفتون بالوجوب، لكن هذا مذهب في الحقيقة يعني شاذ في الفقه، والذي عليه إجماع العلماء أن هذه الأنساك جائزة. طيب ما الأفضل في هذه الأنساك؟ هذه مسألة أيضا إخوة عظيمة في الحقيقة، وكل سنة نبحث المسألة ونحتار فيها. الذي حيرني كثيرا هذا العام أن الخلفاء الراشدين كانوا يفردون الحج، وهذا ثابت في البخاري، أبي بكر وعمر وعثمان كانوا يفردون الحج. وجاء عن ابن سيرين كما عند عبد الرزاق قال رحمه الله أفرد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحج من بعده 40 سنة، وكانوا أشد اتباعا لسنته، وكانوا أشد اتباعا لسنته. طيب كيف نفهم المسألة الإخوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما كان بذي الحليفة ونزل عليه جبريل وقال قل عمر في حجة يعني قارنا، هنا لا بد أن تتأمل أيضا في سبب هذا الأمر. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عمر في حجة؟ عرفنا السبب، لماذا؟ إبطال معتقد الجاهلي، كان المتبادر أن يحج فقط، لكن إبطالا للمعتقد الجاهلي قال له قل عمرة في حج، يعني هذه السنة لا بد أن تعتمروا، إما عمرة مفردة لمن لم يسق الهدي، وإما يعني عمرة مع الحج يعني تكون قارنا لمن ساق الهدي. ما حد يحج بدون عمرة لإبطال المعتقد الجاهلي، هذا هو السبب كما هو واضح، وهذا ينص عليه أهل العلم. ولذلك تأمل الشيء العجيب هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح بذو الحليفة هل لبى أول ما لبى بالقران؟ لبى بماذا؟ بالإفراد، كما نقلت هذا عائشة رضي الله عنها، نقلت أنه أهل بالحج، وهذا صريح ما احتمل التأويل، ونقله جابر رضي الله عنه، ونقله ابن عمر رضي الله عنه. و الذي يدلك على أن هذا النص لا يحتمل التأويل أن أنس رضي الله عنه قيل له ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، فقال لا أنا سمعته على البيداء يقول لبيك حجا وعمرة. نعم على البيداء سمعه قد أدخل العمر على الحج، هذا سمع الحق، وابن عمر سمع الحق قبل ذلك. فحتى لما قيل ابن عمر أنس يقول كذا يعني استنكر عليه، رد عليه، حتى قال أنس لما قيل ابن عمر يرد عليه قال ما كانوا يعدوننا إلا صبيانا، يعني شوفوا أنه صغار ما حفظنا وكذا. فهذا يدلك على ثبوت الخلاف بين الصحابة في هذا، أن بعضهم قال أهل بالحج وهل، وبعضهم قال أهل قارنا. والصحيح أنه أهل بالحج أول إحرامه، ثم بعد ذلك أدخل ماذا؟ العمر على الحج. واضح النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، يعني كما قال للصحابة تطيبا لخاطرهم لما شق عليهم أن يتحللوا، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت إيش لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. طبعا هذا كما ترى تطيبا لخاطرهم. فإذن فالآن عندك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ، طيب لماذا أهل بالحج ما أهل بالقران أو التمتع ابتداء؟ هذا يدلك على فضيلة في الإفراد نفسه. فإذن هذا هو إحرام النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل، وإنما انتقل إلى غيره لمصلحة في ذلك الزمان، وهي إبطال معتقد الجاهلي. فالأصل في الحج الإفراد، هذا هو الأفضل، وهو إحرام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الذي يدلك على هذا فهم الخلفاء الراشدين، أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يفردون الحج. تقول هم كانوا يفردون كما ذكر عمر خشية أن يهجر البيت، لأن الذي يفرد بدون عمرة إذا رجع إلى بلده لابد أن يأتي بعمرة خلال السنة، بخلاف الذي يأتي قارنا أو متمتع يقول يعني خلاص أنا أديت العمرة، فإذا رجع إلى بلده ما يأتي مكة مرة أخرى فيهجر البيت. صحيح هذا ذكره عمر، لكن ليست هي العلة الوحيدة للإفراد كما ذكر هذا عمر نفسه. العلة الثانية للإفراد أن الإفراد أتم للحج، وهذا الإخوة تفسير الصحابة لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. قال عمر وعلي رضي الله عنهما إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، يعني أن تحرم بالعمرة بسفرة خاصة، طبعا مقصود من دويرة أهلك ما لا أن تلبي بهما، لا، وإنما أن تأتي بالعمرة من الميقات ثم تأتي بالحج من الميقات، وهذا ما يكون إلا بالإفراد، يعني أن تعتمر في السنة في أي شهر من شهور السنة، أديت العمرة في رمضان في شوال في رجب، ثم ما دمت أديت العمرة في هذا العام فالأفضل لك أن تفرد، لأن هذا أتم للحج، ما تخلط مع الحج أمر آخر. وهذا نص قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، هذا هو إتمام الحج كما فهمه عمر رضي الله عنه، كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر. وذلك الله أعلم، يعني أفضل هذه الأنساك الإخوة الإفراد، هذا أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو أفضل ابتداء، وما أدخل عليه القران إلا للمصلحة التي عرفناها، ثم هو عمل الخلفاء الراشدين. ومن يقول القران ويستدل بأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، نقول هذا كان آخر يعني فعله، وما فعله إلا لمصلحة إبطال معتقد الجاهلي فقط. والذي يقول التمتع أفضل لأنه أمر الصحابة، نقول ما العلة من الأمر؟ ما أمرهم إلا لإبطال معتقد الجاهلي. طيب ذهبت العلة فذهب الحكم، نرجع إلى الأصل في الأفضلية، فما يبقى إلا الإفراد الذي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وهو فعل الخلفاء الراشدين. نعم، فهذا يعني مجمل الله أعلم ما جاء في المسألة. لا، هو هذا التمني أيضا، إيش الفائدة من التمني؟ ما المراد منه؟ تطيب الخاطر طبعا، وهذا ذكره يعني الخطابي، توفي سنة 388 قديما، وتتابع العلماء في شرح الحديث على ذكر هذه العلة، حتى ابن تيمية يعني ذكر هذا، وهذا واضح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا كله يرجع إلى الأمر. أنت الآن تعيش في هذا الجو، العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وأمرهم بالتمتع ورآهم مترددين، فقال لهم هذا الكلام، واضح أنه ماذا يريد؟ أن يطيب خواطرهم. وإلا يعني لا شك أن الإفراد فيه فضيلة، أولا إتمام الحج بنص القرآن، وهذا فهم الصحابة رضي الله عنهم، فهم السلف. وكذلك الإفراد لما تحرم بالحج تبقى على إحرامك بالحج. أنت الآن حاج من يوم مثلا 3 ذي الحجة، تكون حاج وتلبي إلى اليوم 8، هذا لا شك أفضل وفيه تعظيم لشعائر الله. ثم المفرد ممكن أن يهدي من باب الاستحباب، هذا مستحب أن يهدي، فيدرك أيضا فضيلة هذا العمل، والله أعلم. لا لا، أهل مكة يفردون وخارج أهل مكة أيضا يفردون، الأفضل لهم يعني.
لكن لا يتمتع
اللي في مكة يفرد
فقط، ما
عنده خيار ثاني. هذا هو يعني على قول، طبعا بعض العلماء يقول له خيار ثاني، لكن لما اختلفوا في قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك تعود إلى التمتع أو تعود إلى الهدي، على هذا الخلاف. والله أعلم، مسألة قريبة يعني، لكن ما دام هو الأفضل فالأفضل له أن يفرد، والله أعلم. وأنتم ابحثوا في المسألة، لكن وهذا مذهب المالكية والشافعية، هذا مذهب الإمام مالك والشافعي. سبحان الله، الشافعي أقدم من تكلم في الجمع بين هذه الأحاديث في اختلاف الحديث، في كتاب اختلاف الحديث للشافعي نص على هذا وجمع بين الأحاديث، وإن كان بعض كلامه قد يقال فيه نظر، لكن بعد ذلك جاء العلماء. ومن أحسن من بين هذه المسألة النووي في المجموع، النووي في المجموع والبيهقي كذلك في السنن الكبرى، يعني بالفعل يعني كلامهم في قوة. تبقى مسألة أشير إليها حتى ما أنساها، ابن القيم وابن تيمية وكذلك الحنابلة ابن قدامة يؤولون حديث أهل رسول الله بالحج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل بالحج، وإنما المقصود هنا ماذا كان قارنا، المقصود أهل بالحج يعني أفرد أعمال الحج، فسمي مفرد باعتبار العمل، لأن عمل القارن مثل عمل المفرد. ولكن هذا التأويل إخوة بعيد جدا كما عرفنا، لأن النصوص الواردة في هذا ما تحتمل التأويل، كما في حديث عائشة هنا ذكرت الأنساك الثلاثة ثم ذكرت أهل بالحج، وكذلك في الاختلاف بين أنس وابن عمر، لو كان ابن عمر لما قال أهل رسول الله بالحج يقصد أنه كان قارنا، لكن يطلق على القارن أنه مفرد، لن يكون هناك خلاف أصلا بين أنس وابن عمر. فهذا التأويل هو الذي جعل يعني بعضهم يعني يبتعد عن ترجيح الإفراد، يقول أصلا النبي صلى الله عليه وسلم ما أفرد أصلا، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم أفرد في بداية الأمر لأنه هو الأفضل، ثم لما جاء وقت البيان والحاجة لبيان أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور فأعلن ذلك وأدخل العمرة على الحج، والله أعلم.
كيف
سوق الهدي ما له علاقة بالأنساك، سوق الهدي سنة مستقلة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. فأيضًا نسيت أن أذكر فائدة تتعلق بتفضيل الإفراد على غير من المناسك أو الأنساك، أن بعضهم يقول التمتع فيه سعيان فهو أكثر عملًا من الإفراد، فهذا أيضًا إخوة، أولًا الله تعالى لما قال وأتم الحج والعمرة لله، ما فهم الصحابة أن إتمام الحج والعمرة يكون بالتمتع ويكون بأن يجعل للعمرة أو يعني يكون سعي، يعني يكون هناك سعيان لكل عمل ويكون هذا أتم وأكمل، كما ذكر هذا بعض العلماء يذكرون هذا، لكن هذا مخالف لفهم الصحابة رضي الله عنهم للآية. ثم الأمر الثاني أن التفضيل بالكيفية أعظم من التفضيل بالكمية، التفضيل بالكيفية، هذه الكيفية كيفية الإفراد هي الكيفية الموافقة لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التفضيل بالكمية فهذا ضعيف، مثل من يصلي مثلا صلاة على السنة وآخر يصلي يعني يكثر من الصلاة لكن على غير السنة أو بغير خشوع، فالتفضيل بالكيفية لا شك أنه أفضل. ثم كذلك ينقل مثلا بعض الآثار
تعرفون إخوة لما الخلفاء كانوا يفردون وكانوا ما يحرمون التمتع ولكن كانوا ينهون عن المتعة. عمر رضي الله عنه كان ينهى عن التمتع حتى لا يهجر البيت كما عرفنا وحتى يحمل الناس على الأفضل من هذه الأنساك. فبعض الصحابة مثل ابن عمر بن عباس فهموا أن الأفضل هو التمتع وكان هذا هو يعني مذهبهم فكانوا يتمتعون. وابن عمر أيضا كان يقرن ففعلوا هذا حتى يعني ما يفهم الناس أن التمتع محرم وغير جائز. حتى يعني علي رضي الله عنه لما سمع عثمان ينهى عن المتعة فلبى بحج وعمرة يعني قارنا لأن القران من التمتع أيضا. فكانوا يفعلون مثل هذا ليس لأجل يعني أن مثل فعل عثمان هنا ليس أو فعل علي رضي الله عنه ليس لفضيلة في القران نفسه وإنما حتى يبين للناس أن هذا ليس بمحرم. ولذلك والله أعلم يحمل على هذا قول عمر رضي الله عنه كما ثبت عنه عند ابن أبي شيبة وغيره قال لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت. فقوله هنا لتمتعت طيب عمر رضي الله عنه في سنوات خلافته الطويلة كان يفرد الحج طيب ما الذي منعه من التمتع أو القران؟ فلا شك أن هذا هو من حرصهم على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما نص على هذا ابن سيرين رحمه الله قال وكانوا أشد اتباعا لسنته. ولكن هذا ليبين للناس أن التمتع ليس محرما كما فهم بعض الناس عن الخلفاء أنهم يحرمون التمتع. قل لا التمتع مشروع ولو اعتمر ثم اعتمر ثم حجت لتمتعت. فإذا و يعني اللي إذا أردت أن يتبين لك الأمر في المسألة أكثر مثل ما ذكر بعض المشايخ شيخ عطية سالم أذكر مرة كان يقول يعني كان يرجح الإفراد فقال لبعض طلابه قال إذا أتيت مضجعك أغمض عينيك قبل أن تنام وقل لنفسك النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة ومن حوله أبو بكر وعمر وعثمان طبعا هؤلاء ملازمون للنبي صلى الله عليه وسلم دائما ويقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ثم إذا بهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعلون الشيء الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم بل يفردون كل سنوات خلافتهم 40 سنة إفراد. يعني هل يعقل أنهم تركوا الأفضل؟ حتى أبو بكر رضي الله عنه في إنفاذ جيش أسامة كانت المصلحة في الظاهر عدم إنفاذ هذا الجيش الناس ارتدوا حول المدينة وكان مقتضى العقل أن يبقي الجيش المدينة قال لا اتباعا لسنة النبي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهل الآن مثلا قد يعني تقول لعلهم أفردوا لبعض المصالح؟ نعم في مصالح لكن المصلحة الكبرى هي اتباع السنة وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بداية إحرامه كما عرفنا. فإذا يعني هذه تنبيهات أردت أيضا نبه يعني عليها في هذه المسألة. طيب
الشيخ كثير مختلفين على حد النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يقولون ما كان مفرد بعضهم كان قارد بعضهم يقولون متمتع
يعني. طيب الآن تفهمت الأحاديث سهلة الحمد لله. حتى الشافعي في كلامه قال والجمع يسير وسهل كذا كان يقول. هو واضح النبي صلى الله عليه وسلم كان قارئ صح؟ هذا أحد يعني واضح صح ولا لا؟ طيب بقي إشكال واحد وهو هذه الأحاديث التي فيها الإفراد. فعندك تأويلين إما أن تفسرها على تفسير ابن القيم ابن تيمية والحنابلة أن المقصود إفراد أعمال الحج وليس الإفراد الحقيقي وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن كما عرفت هذا يخالف أصلاً ظواهر الأحاديث يعني بشكل واضح كما عندنا حديث عائشة وكما حصل خلاف بين ابن عمر وابن عباس. تأمل في هذا الخلاف يعني لو كان معنى قول ابن عمر أفرد الحج لما حصل أصلا خلاف بين عمر بين ابن عمر وأنس، أن الكل يقول هو هو قارن. طيب، ثم الذي يدلك على هذا فهم الأئمة أهل الحديث. لو أنا رجعت هذا تستقرئ كتب السنة تجدهم يبوبون على هذه الأحاديث باب إفراد الحج، ثم يذكرون باب القران، باب التمتع، يذكرون الأنساك الثلاثة، يذكرون تحت كل نسك الأحاديث التي وردت فيها، ويذكرون حديث عائشة وحديث جابر وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس في الإفراد تحت باب إفراد الحج. هذا ذكره مالك في الموطأ، وذكره البخاري لما ذكر باب الإفراد والقران وكذا ذكر منها هذا الحديث، وذكره أبو داود في السنن، ذكره النسائي، ابن ماجه، الترمذي، كلهم ذكروا باب إفراد الحج ويذكرون هذه الأحاديث. إيش فهموا؟ فهموا الإفراد الحقيقي بلا إشكال، وهذا ما يشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أصبح هنا، هذه النقطة المهمة، لو كان قول جبريل قل عمر في حجة أنه فاضل لذاته، أن العمر فاضل لذاتها، لاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لهذا الأمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فهم مراد جبريل، فهم مراد الله من هذا الأمر، أن هذا الأمر ليس لأنه هو الأفضل أبدا، ولذلك أهل مفردا. هل تقول النبي صلى الله عليه وسلم خالف أمر جبريل؟ جبريل يقول له من الله قل عمر في حجة، هو لما يصبح يقول لبيك حجا، وما يقول عمر في حجة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن المراد من هذا هو ماذا؟ إبطال معتقد الجاهلي فقط. فهو مشى على الأصل، لما جاء وقت البيان أعلن وقال لبيك حجا وعمرة. فأصبحت المسألة الله أعلم، ما أدري يعني، إن شاء الله واضحة. وسبحان الله، يعني هذا الفقه مثل ما أكرر دائما، خاصة عند الجمهور، إذا رأيت الجمهور عندهم قول، والله الأمر يعني مهيب بالفعل، وأنت ترى أن الأحاديث وآثار السلف تخالف هذا الشيء، لا بالعكس، مسألة فهم. لما تتفتح لك الأقفال التي في المسألة تعرف أن قول هؤلاء، أن القول الجمهور هو الصواب، لا ما في هذه المسألة، هذا قول مالكية والشافعية وعليه عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء، يكفي أنه قول الخلفاء. وذلك جاء عن مالك رحمه الله كما نقل ابن عبد البر في التمهيد، قال يعني معنى كلام مالك، قال إذا وجدنا اختلافا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ننظر ما كان عليه أصحابه وخلفاؤه. وهذه الطريقة الصحيحة في فهم السنة، كان الخلفاء رضي الله عنهم يفردون 40 سنة، فلا شك أن هذا والله أعلم هو الأقرب. تبقى مع ذلك الإخوة، نقول مع ذلك مسألة خلافية في النهاية، وما أحد ينكر على أحد والمسألة خلافية، لكن الله أعلم يعني الذي يعني يتبين، الله أعلم أن الإفراد يعني هو الأفضل. طيب نكمل الحديث. قال باب الإحرام وما يتعلق به. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه. وجاء عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم أهل على البيداء، يعني بعد أن كان عند المسجد لما صعد على البيداء مكان مرتفع في ذي الحليفة أهل. فهذا صحيح وهذا صحيح، كل نقل ما سمع. وفي الحقيقة أيضا جاء عن ابن عباس، وإن كان السند فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن سعيد بن جبير سأل ابن عباس، والراوي عن سعيد خصيف بن عبد الرحمن الجزري، صدوق سيء الحفظ، ذلك هذا الأثر ضعيف بعض العلماء، لكن في الحقيقة هو ينقل فتوى، ولذلك يعني ممكن يمشى هذا الأثر، ولذلك ذكره أبو داود بوب عليه وغيره من أئمة الحديث، أن سعيد بن جبير سأل ابن عباس قال عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، فابن عباس قال يعني كل حدث بما سمع معنى كلامه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى أهل دبر الصلاة بالحج، وسبحان الله في لفظ ابن عباس أهل بالحج دبر الصلاة، فهذا يشعرك أن أهل مفردا دبر الصلاة. ثم قال فلما كان عند المسجد أهلا، وسبحان الله ما ذكر نسك، قال أهلا، ثم قال ولما كان على البيداء أهلا، فكان أهلا في هذه المواضع الثلاث. طبعا الحديث كما ذكرت في سند ضعف، ذلك يعني ما يقول بمقتضاه بعض العلماء، لكن بعض العلماء يعني مشى هذا الحديث، ولذلك الذي يصحح هذا الحديث أو يمشي يقول الإحرام يكون بعد الصلاة مباشرة في المسجد، وهذا والله أعلم يعني أقرب، لأن هذا يجمع بين الاختلاف الله أعلم. وأيضا الضعف الذي في الحديث كما نقلت يغتفر لأنه نقل فتوى وليس رواية حديث مستقل، ويصعب أو يبعد الوهم والله أعلم أن سعيد بن جبير ينقل شيء عجيب، يقول عجبت لاختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيبين له بن عباس الأمر، فيبعد أن يهم الراوي عن سعيد والله أعلم في مثل هذه الفتوى. وذلك تجد يعني العلماء كما ذكرت يذكرون هذا الحديث في يعني تبويباتهم. فإذا نقول الله أعلم، الأقرب أن تحرم بعد الصلاة مباشرة في المسجد، لا أن تؤخر الإحرام إلى أن تركب السيارة. طبعا هذا يقول به الحنفية، أما الجمهور باقي المذاهب يعني يقولون إذا ركبت الدابة. ابن قدامة يعني ذكر حديث ابن عباس ورجحه. نعم، وأيضا نعم، قال وطبعا عند المسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة صلى الظهر ثم لبى بالحج، فإذا كانت هناك يعني صلاة مفروضة يستحب لك أن تلبي بعدها، لكن إذا كنت في غير وقت صلاة فتصلي ركعتي الإحرام. وركعتا الإحرام الإخوة مستحبة عند الأئمة الأربعة وعامة العلماء، وهذه أيضا من السنن التي يعني حصل فيها خلاف في زماننا، أن كثير من العلماء ينكر هذا الأمر ويقول الصلاة في ذي الحليفة لأجل بركة المكان فقط، لكن الذي نقل ابن قدامة عن جمع من السلف التابعين ومذهب الأئمة الأربعة أن يستحب أن تصلي ركعتين للإحرام خاصة. لذلك تأمل جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم صلي في هذا الوادي المبارك، طيب النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذي الحليفة من العصر، صلى العصر ركعتين والمغرب والعشاء، ثم مع ذلك قال له صلي في هذا الوادي المبارك. فإذا هي لبركة المكان، مع أنه صلى، لو كان لمجرد البركة لا يعني يكفي ما تقدم من الصلوات، لكن قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فكأن هذه الصلاة مرتبطة بالإحرام وهي سنة الإحرام كما فهم هذا عامة أهل العلم والله أعلم.
لكن ما ثبت شيء عن الصحابة أو شيء
ما ثبت لها، بس هو ثابت عن السلف عن التابعين، يعني والله ابن قدامة كان ما أدري نقل هذا عن أحد من الصحابة ولا لا، لا لا يكفيك فهم العلماء في هذا، وما نقل لنا فهم العلماء يكفي هذا، يعني نحن عندنا حديث نحن نفهم من هذا الحديث أن بركة المكان فقط، طيب وعامة العلماء يفهمون منه ماذا؟ يفهمون سنة الإحرام، نقدم فهما، لا شك فهم العلماء هو المقدم في هذا. هذا نعم ذكر ابن قدامة 81. طيب قال استحب ذلك، نعم قال فإن حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقيبها، وإلا صلى ركعتين تطوعا وأحرم عقيبهما. قال استحب ذلك عطاء، هذا إمام المناسك طاووس ومالك والشافعي والثوري أبو حنيفة وإسحاق أبو ثور وابن المنذر، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، نعم قال روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس. نعم فهو نقل عن هذا، ما أدري ما رجعت الآثار في صحته وكذا، لكن يكفي مثل هذا. نعم طيب قال: وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي. آمر، هذا الأمر لإيش؟ للوجوب للاستحباب؟ للاستحباب على قول جمهور العلماء، وخالف الظاهرية فقالوا الوجوب، وخلاف الظاهرية ما يعتبر الإخوة إذا كان يعني خلاف الإجماع أو قول عامة أهل العلم قبلهم. فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. فإذا هذا فيه استحباب رفع الصوت بالتلبية، وكما ورد في الحديث أن الصحابة كانت يعني أصواتهم يعني تبح من يعني رفعهم لأصواتهم بالتلبية. نعم. ثم أيضا قال: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. طبعا يستثنى من رفع الصوت المرأة، المرأة ما ترفع صوتها، إذا كانت بين النساء ممكن أن تسمعهن كما ورد هذا عن عائشة رضي الله عنها. نعم. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه وضعفه العقيلي والبيهقي. لكن الغسل مستحب، غسل الإحرام مستحب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر أن تغتسل، إذن حتى الحائض والنفساء هو للتنظف يعني. وثبت عن ابن عمر أنه كان يعني يتوضأ مرة. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا تلبس القمص لباس البدن مفصل على البدن، ولا العمائم تغطية الرأس، ولا السراويلات. والآن إخوة بالنسبة لل يعني هذا الذي يلبس مثل التنورة، يوضع في الإزار يعني هذا اللاستيك ويكون مثل التنورة، فهذا نص أهل اللغة على أن هذا من السراويلات، أن السراويلات عندهم نوعين، مفتوحة ويعني مخيطة، فهذا الأقرب أنه لا يجوز وهذا يدخل في السراويلات. نعم. قال: ولا البرانس يغطي الرأس مع البدن، لباس المغاربة المعروف، ولا الخفاف هذا للقدم، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا القطع الإخوة يقول به الجمهور خلافا للحنابلة، وقول الحنابلة أقرب لأنه هو الذي عليه فتاوى الصحابة، ثبت هذا عن عمر وعلي وابن عباس أن القطع كان في البداية، ثم يعني بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة قال: من لم يجد خفين فليلبس النعلين، وما ذكر القطع، والمقام في عرفة مقام بيان، فما يحمل هنا المطلق على المقيد لوجود المانع. قال: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، متفق عليه واللفظ لمسلم. فالثياب لا يوضع عليها يعني طيب ولا بخور، وهنا ذكر الزعفران والورس، الورس نبات أصفر يستخدم في الطيب. وطبعا هذه الملابس خاصة بالرجال يعني تحريم، المرأة كما جاء في الحديث لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، نقاب ما يشد على الوجه، أما يعني تسدل على وجهها الغشوة فهذا جائز. كذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إحرام الرجل في رأسي وإحرام المرأة في وجهها، إحرام المرأة في وجهها، وهذا الذي عليه أيضا جمهور العلماء أن المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها بين النساء، وإذا غطت وجهها متعمدة فعليها فدية، فعلت محذورا. يعني قال ابن عمر: إحرام المرأة في وجهها، أما إذا كانت بين الرجال فتسدل على وجهها. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت:
نعم. طيب الإحرام إذا مثلا هو الطيب لكن بعد ما لبس الطيب هذا دخل في الإحرام
لابد يغسل لحرام. إيه نعم لابد يزيل. ولذلك يعني لو يتحرى أن يضع الطيب في أماكن ما يمس الإحرام، مثل شعره، مثل ما قالت عائشة كنت أرى وبيص المسك في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، يضع في رأسه، في لحيته، في تحت أذنه مثلا. أما أن يعني يضع في مكان ثم يمس الإحرام ويرى عليه أثر الطيب، فهذا لابد أن يغسل.
بالنسبة للإحرام
الشيخ، كيف يعني؟
الحزام نفس الحزام.
إيه.
اللي يضع السبت على بالخارج.
الحزام.
الحزام. لا الحزام جائز ما في شيء.
وش الفرق بينه؟
لا هو الصورة الأولى هذا اللي مثل التنورة أصبح من نفس اللباس، يعني أصبح خلاص هذا ما يسمى حرام، هذا يسمى أو ما يسمى يعني إزار، هذا يسمى سراويل في اللغة. إيه. أصبح من نفس اللباس نفسه يعني، بخلاف الذي يشد شيء يعني. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. إذن الطيب من المحظورات بعد الإحرام، أما قبل الإحرام يستحب. ولحله قبل أن يطوف بالبيت يعني طواف الإفاضة، متفق عليه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني ما يكون ولي، ولا يخطب، رواه مسلم، لأن هذا يخالف مقصود الحج من التجرد لله جل وعلا. ومذهب جمهور العلماء أن عقد النكاح يعني من المحظورات محرم، خلافا للحنفية. حنفية عندهم يجوز. لماذا؟ استدلوا بحديث من ابن عباس لما قال إيش تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. لكن كما تعرفون الحديث هذا كما يعني كان يهابه العلماء، لكن يعني نص سعيد بن المسيب قال أخطأ ابن عباس، أخطأ ابن عباس، من لا يخطئ؟ حتى الصحابي قد يخطئ أحيانا. ولذلك جاء عن أبي رافع أنه قال تزوجه وهو حلال وكنت الرسول بينهما. وكذلك ميمونة نفسها كانت تحدث عن نفسها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. نعم. والعقد إذا وقع يكون باطلا كما ثبت عن الصحابة إبطاله. قالوا عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحم، متفق عليه. إذن هم ما أعانوه ولا أشاروا إليه بشيء. قالوا عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، متفق عليه. فالجمع بين الحديثين ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، لأنه علم أن الصعب رضي الله عنه صاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صاد الحلال صيدا لأجل المحرم فلا يجوز المحرم ماذا؟ أن يأكل منه. أما إذا لم يصد لأجله ولم يشر ولم يعن فيجوز أن يأكل منه، ويحمل الحديث الأول على هذا. وهذا الجمع ثبت عن عثمان رضي الله عنه، يعني نص الجمع بين هذه الحالة وهذه الحالة هذا ثبت عن عثمان، وهو قول الجمهور خلافا للحنفية الذين يقولون بالجواز مطلقا. قال وعن عائشة، أو قبل هذا يعني طبعا تعرفون المحظورات، قص الشعر وتقليم الأظفار، هذه يعني بالإجماع. والإمام أحمد نقل أنه لا فرق بين شعر البدن وباقي وشعر الرأس، نقل الإمام أحمد الإجماع قال لا يفرقون بين هذا وهذا. والذي يدل على قص الأظفار أنها من المحظورات ماذا؟ قول الله تعالى ماذا؟ ثم ليقضوا تفثهم، ففسرت الآية فسرها ابن عباس وغيره بتقليم الأظفار وأخذ الشعر، فدل على أنه كان ممنوعا منه قبل. طيب، وطبعا نعم يأتي معنا الفدية. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداءة، طائر يشبه الغراب يخطف الدواجن والمتاع، قال: والعقرب والفأرة والكلب العقور، متفق عليه. ويقاس عليها ما فيه إيذاء كما هو مذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية الذين نصوا على هذه فقط. هذه تقتل في الحل والحرم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. وجمهور العلماء الأئمة الأربعة أنه يجب عليه فدية. تقول: ما نقلت الفدية؟ نقول: لأن هذا أمر معلوم معروف فما يحتاج إلى نقل. فإذا احتجم وهو محرم، فطبعا سيأخذ شيء كبير كثير من شعره، فهنا يلزم أن يخرج فدية أذى. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى، يعني أظن، الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاه؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، متفق عليه. وأنزل الله تعالى فيه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالذي يفعل محظور من محظورات الإحرام الإخوة عليه فدية الأذى. طبعا إذا فعله متعمدا بدون حاجة هذا يأثم وعليه الفدية وعليه أن يتوب إلى الله، والفدية هذه الأنواع الثلاثة. لكن إذا فعله لحاجة، مريض يحتاج أن يحلق رأسه أو يلبس مخيطا مثلا، فليس عليه إثم لكن عليه الفدية، كما في حديث كعب بن عجرة. ثم بالنسبة للناس أو الجاهل، إذا فعل المحظور يفرق بين ما يمكن تداركه وبين ما لا يمكن تداركه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. فإذا كان الأمر يعني فيه إتلاف فهذا لا يمكن تداركه فتجب عليه الفدية، يعني مثل حلق الرأس وتقليم الأظفار، ويقولون الجماع لأن أمره يعني شديد. فإذا أخذ من شعره أو قلم أظفاره ما نستطيع نقول له أرجع شعرك، أنت جاهل وناسي، طيب أرجع الخطأ اللي فعلته، ما يستطيع خلاص. طيب كيف يتدارك الأمر؟ بالفدية. لكن إذا وضع طيب أو لبس مخيط وهو جاهل تقول له اخلع وما عليك شيء، فيفرق بين ما فيه إتلاف مثل الحلق، حلق الرأس وأخذ الأظفار، وبين ما لا إتلاف فيه. وهذا مذهب الشافعي والحنابلة، وهو يعني هذه فتوى عطاء إمام المناسك رحمه الله، كان يفتي بهذا. نعم. أما بالنسبة للجماع، تعرفون المجامع في الحج إذا كان قبل التحلل الأول، قبل أن يتحلل التحلل الأول فهذا حجه باطل، يعني الجامع في عرفة مثلا قبل أن يتحلل أو قبل أو ليلة في مزدلفة فهذا حجه باطل، وعليه ماذا؟ عليه أن يمضي في حجه، يكمل حجه، أتم الحج والعمرة لله، وعليه أن يحج من السنة القادمة حتى لو كان هذا الحج حج تطوع، وعليه بدنه، يعني ليس عليه شاه بل مغلظة بدنه. ونعم يعني هذه مع التوبة إلى الله جل وعلا. وأيضا نعم
لم يستطع
يبقى في ذمته. نعم. وعليه أن يجدد إحرامه، يعني أفسد إحرامه، فعليه أن يذهب إلى الحل وقالوا يلبي بعمرة، يقول لبيك عمرة بنية تجديد الإحرام، وما يكون عليه عمرة ويمضي في الحج ويطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج مثلا إذا ما سعى، وكل باطل، لكن يعني هذا من باب العقوبة له. طيب، أما إذا جامع أهله بعد التحلل الأول، نعم إذا جامع بعد التحلل الأول فهنا حجه صحيح، لكن يعني عليه أن يجدد، لا هو تحلل نعم، فعليه أن يهدي بدنه، كفارة الجماع مغلظ عليه بدنه، ويعني يكمل يعني حجه. نعم. وهكذا طبعا الذي مثلا يعني دون الجماع من المباشرة والإنزال، هذا كله يعني جاءت فتاوى عن التابعين في من باشر حتى لم ينزل فعليه فدية أذى، يعني من قبل امرأة مثلا ومحرم فعليه فدية أذى، هذه الفدية مخير بين هذه الثلاثة. طيب، أما الإخوة الذي يترك واجبا من واجبات فهذا عليه خيار واحد، وهو ماذا؟ عليه دم، كما قال ابن عباس: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، يعني عام الفتح، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها. فإذا مشيت عند حمامة ما يجوز لك أن تخيفها، ومن دخل وكان آمنا، حتى الحيوان الصيد يعني، ولا يختلى شوكها، هذا لا فرق بين الشوك وغيره، لكن يستثنى الميت بالإجماع، النبات اليابس الذي مات بالإجماع يقلع، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني معرف إلى الأبد، بخلاف اللقطة يعرفها في غير مكة، يعني يعرفها سنة ثم يتملكها، لكن في مكة ما يتملكها أبدا، لذلك اتركها أو خذها إلى صندوق الأمانات مثلا. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني إما العفو والدية أو القصاص، نعم مع الدية. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا، يسدون خلل اللبن في القبور، وبيوتنا كذلك يسدون يعني خلل السقف والجدران. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. فهذا يعني فيه أن نبات الحرم يعني لا يجوز الإنسان أن يقلع نبات الحرم، وهذا الإخوة بالنسبة للمحرم والحلال، هذا من تعظيم يعني حرم الله. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وبالنسبة لي يعني نبات الحرم، قلنا الإذخر استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، يستثني بعض العلماء ما فيه حاجة، نبات فيه دواء أو كذا، كذلك يستثنى ما رعته البهائم، البهائم إذا كانت ترعى من نبات الحرم هذا جائز، كما جاء في حديث ابن عباس: أرسلت الأتان ترتع، كانوا بمنى. وكذلك ما أنبته الآدمي، الزرع الذي يزرعه الآدمي بنفسه هذا يجوز قلعه بالإجماع، المقصود هنا نبات الحرم الذي ينبت بنفسه في مكة. وأما تحريم حرم المدينة فالفرق بين نبات الحرم المكي والمدني أنه يجوز أن يحش الحشيش للبهائم، يجوز لك في مكة أن تجعل بهائم ترعى لوحدها، أما أنت تأخذ النبات وتأتي به تجلبه كعلف للبهائم هذا ما يجوز في مكة، لكنه يجوز في المدينة، كما في حديث سعد بن وقاص قال: ولا يخبط شجرها إلا لعلف، إلا لعلف، فهذا جائز. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. طبعا هو في البخاري ومسلم. عير جبل أسود جنوب المدينة قريب من ذي الحليفة، وثور جبل أحمر صغير شمال المدينة خلف أحد. قال: باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. والرمل مستحب في طواف القدوم بالنسبة للقارن المفرد، أو مستحب في طواف ماذا؟ المتمتع أو المعتمر فقط. أما طواف الإفاضة والوداع والمستحب هذا كله ليس فيه رمل، الرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى، يعني أقل من الهرولة. ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. هذا إن تيسر، وإلا بعض العلماء يقول يشير يعني من بعيد يكبر. جاءت في رواية عند أحمد بعد هذا أنه شرب زمزم، وهذا مشهور، لكن في الحقيقة هذه رواية شاذة تفرد بها موسى بن داود، ويعني في حفظه شيء، ولذلك لا توجد عند مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم شرب زمزم بعد طواف الإفاضة. نعم، فهذه هي السنة. ثم خرج من الباب إلى الصفا. في الموطأ قال من قال جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من حين خرج إلى المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول: نبدأ بما بدأ الله به، ثم قرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وأكثر الرواة على تقديم قوله أبدأ بما بدأ الله به على الآية، والله أعلم. قال: فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني هذا الجزء فقط. قال: فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. سبحان الله، إن هذا الجبل قام عليه النبي صلى الله عليه وسلم بداية الدعوة، وجهر بالدعوة، وقال له أبو لهب: ما تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. وتمر الأيام ويصعد النبي صلى الله عليه وسلم نفس الجبل فيتذكر نعمة الله عليه، يقول: أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات. في رواية ابن الجارود يعني بيان لهذا، أنه قال ذكر يعني هذا الذكر ثم دعا، ثم ذكر ثم دعا، ثم ذكر هذا الذكر مرة ثالثة ثم مشى. فهي ثلاث مرات، يقول هذا الذكر ثلاث مرات بينها دعاءان. قال: ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، سعى يعني يجري جريا شديدا، حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. إذن حتى في المرة الأخيرة يعني يفعل يقول الذكر والدعاء. فذكر الحديث، طبعا فيه أن سراقة قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحلل بعد ذلك، أمرهم بالتحلل. طبعا إخوة، إدخال العمرة على الحج هذا لا يجوز عند أكثر العلماء، ويجوز عند الحنابلة، لكن أكثر العلماء لا يجوزونه، يقول هذا كان خاص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لإبطال معتقد الجاهلي، أذن لهم أن يدخلوا العمر على الحج. وعلى هذا حملوا قول أبي ذر رضي الله عنه لما سئل عن المتعة، قال: هي خاصة بنا، يقصد يعني فسخ الحج إلى العمرة، وهذا مذهب جمهور العلماء وهو أحوط، ولكن عند الحنابلة أنه يجوز. وحتى من قال بالجواز يتنبه إلى أمر، وهو أنه بالإجماع كما ذكر ابن عبد البر لا يجوز إدخال العمر على الحج بعد طواف مثل القدوم. إنسان جاء وطاف طواف القدوم ثم قال: أريد أغير سأدخل العمرة، أريد أغير، فهنا ما يجوز. مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمرهم بالتحلل بعد الصفا بعد السعي، لكن هذا كان خاصا بهم. نعم. قال: فلما كان يوم التروية اليوم الثامن يأتون بالماء إلى هذه البقاع منى وعرفة ويروون الإبل الماء، سمي بيوم التروية، توجهوا إلى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا اليوم الثامن، والفجر من يوم عرفة، طبعا قصرا بلا جمع، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. إذن هذا عمل الحاج في اليوم الثامن، وهذا الإخوة يوم عظيم. الآن تتهيأ للموعد العظيم في عرفة، فينبغي أن يشغل الحاج وقته في منى بالتلبية، يكثر من التلبية وذكر الله تعالى. قال: فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، هذه قبل عرفة، والآن مقدمة مسجد نمرة في نمرة خارج عرفة، ثم تأتي حدود عرفة، فنزل بها يعني يستريح، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، فأتى بطن الوادي، وادي عرنة وليس من عرفة، فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، جمع تقديم، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات أسفل جبل الرحمة الذي وسط عرفة، وجعل حبل المشاة يعني طريق المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. سبحان الله، عرف الإخوة هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وهي خارج حدود الحرم، وكل يعني أول عرفة ثم تأتي ماذا؟ مزدلفة، ثم منى، ثم يعني مكة والحرم. فلماذا أعظم موقف في الحج يكون خارج حدود الحرم؟ هذا الإخوة التفكر فيه والله من أعظم ما يبعث الخشوع في قلب الحاج في عرفة. كيف؟ سئل عن هذا جعفر الصادق رحمه الله، سأله سفيان الثوري، قال: ما بال الموقف من وراء الحرم؟ فقال رحمه الله، قال: الكعبة بيته، والحرم حجابه، والموقف بابه. تخيل هذه الرحلة المباركة. قال: فإذا جاء الوافدون على ربهم أوقفهم عند الباب يتضرعون. فإذا حالك في عرفة كحال المسكين الفقير الذي يقف عند باب الملك، يطرق الباب من الظهر إلى غروب الشمس قائما متضرعا باكيا، فيفتح له فيزدلف، فيدخل مزدلفة، من الازدلاف هو القرب، فيكون في حرم الله. قال: ودفع وقد شنق يعني ضيق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، مورك الرحل الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه إذا مل الركوب، فيعني يثني رجله هكذا، فيكون في الرحل شيء مثل خشبة أو شيء يضع رجله عليها، فيعني هكذا كان يضيق على الناقة حتى ما تسرع. ويقول: بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا يعني طريقا أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، والمزدلفة كلها تسمى المشعر الحرام، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ويطلق على جبل قزح هناك المشعر الحرام، وهو المراد هنا أتى المشعر الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفت هنا، والمزدلفة كلها موقف. فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. كل هذا مخالف للمشركين، فالمشركون كانوا يعني يخرجون من عرفة قبل غروب الشمس، ويخرجون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فدفع قبل أن تطلع الشمس. تأمل إذن هذا الموقف الثاني، ما أجملها من رحلة، تأتي مزدلفة، كأن الله يقول لك استرح بعد طول القيام في عرفة، استرح تنام. ثم طبعا أسماء رضي الله عنها كانت تقوم تلك الليلة، فالذي ما أتاه النوم ليس معنى هذا أن ما يستحب له القيام، لا، تقوم الليل كباقي الليالي وتصلي الوتر كباقي الليالي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قام قبل الفجر وفي الغالب صلى الوتر، لأن الوتر ليس من المناسك حتى يقال صلى أو ما صلى، فيعني يكون على الأصل، وخاصة أسماء رضي الله عنها كانت تصلي. فتقوم بعد ذلك في حرم الله بعد صلاة الفجر إلى أن يسفر جدا، هذا القيام الثاني في مزدلفة. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، جمرة العقبة، فرماها بسبع حصيات، وكبروا مع كل حصاة منها، هنا تنقطع التلبية مع أول حصاة. أما رواية أنها أن ما قطع التلبية إلى آخر حصاة فهذا يعني هذه الرواية فيها شذوذ. نعم. قال مثل حصى الخذف، الحصى التي توضع بين السبابتين، يعني مقدارها ما يوضع بين السبابتين صغيرة، هي ترمى رمي هكذا، رمى من بطن الوادي، يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، طبعا نحر 63 بيده صلى الله عليه وسلم، وأكمل علي الباقي يعني 100. طبعا هنا جلس النبي صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه وطيبته عائشة رضي الله عنها، ثم ذهب، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر رواه مسلم مطولا. وقد جمع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى روايات حديث جابر في كتابه العظيم حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر، قد تكون بعض الروايات فيها نظر يعني يتنبه إلى هذا، قد تكون تفردات من بعض الرواة. قال وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي بسناد ضعيف. نعم حديث ضعيف لكن يشهد له عموم القرآن، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرف كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع يعني مزدلفة كلها موقف، رواه مسلم. فالنحر الإخوة لابد أن يكون في الحرم، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل فجاج مكة طريق ومنحر. نعم. أما لو نحر في الحل يعني فلا يجزئ، لابد أن ينحر يعني في الحرم، الحرم كله يعني في مزدلفة في منى، هذا مذهب الجمهور خلافا للمالكية يقولون فقط منى هي المنحر، لكن يعني كل فجاج مكة طريق ومنحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الحرم. عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه، هذا من الآداب من السنن، وثبت عن ابن عمر في المتفق عليه أيضا قال دخل من كداء من الثنية العليا من جهة مقبرة المعلاة، لأنه يكون مقابل لبيت لباب الكعبة، الذي يأتي من هذه الجهة يكون مقابل لباب الكعبة، وأتوا البيوت من أبوابها، فهذا من الأدب. وخرج من الثنية السفلى من كدى من طريق الشبيكة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. هذا يستحب الغسل لدخول مكة، طبعا لا ما يتيسر لكن على الأقل النية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا، والصحيح أنه موقوف سئل عنه أحمد فقال فعله ابن عمر وابن عباس، أما الإمام مالك قال السجود على الحجر بدعة لأنه لم يثبت عنده شيء، لكن ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أن إذا قبل الحجر يضع جبهته عليه. وعنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4 ما بين الركنين، متفق عليه. طبعا هذا كان في عمرة القضاء، ثم النبي صلى الله عليه وسلم رمل الأشواط كلها حتى ما بين الركنين كان يرمل، فهذا الأمر نسخ. نعم، المشي بين الركنين، لأن كان في عمرة القضاء المشركون جلسوا في جهة فما يرون الصحابة إذا كانوا بين الركنين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشوا حتى في الأشواط 3 الأولى بين الركنين، لكن بعد ذلك نسخ في حجة الوداع فرمل النبي صلى الله عليه وسلم الأشواط 3 الأولى كلها. قال وعنه لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. هذا عن ابن عباس أيضا، هذا فيه سنة تركية أن لا يستحب استلام باقي الأركان، وقال العلماء لأنها لم تكن على قواعد، ليست على قواعد إبراهيم، كما تعرفون أن الحجر من هو يعني تتمة الكعبة. قال عن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه. هذا لئلا يغتر بعض قريبي العهد بالإسلام بتعظيم الحجارة نعم. وهذا الإخوة يعني كالرمز للمعاهدة، أول ما يقدم الوافد على الملك يصافحه ويقبل يمينه، فهذا كالرمز لتمام القرب من الله. وذلك روي عن ابن عباس أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله وصافحه فكأنما قبل يمين الله. هذا المعنى صحيح لكن الأثر فيه ضعف، والمعنى أقره ابن تيمية في الفتاوى. نعم، حتى تشعر بالفعل أن هذه العبادة الحج حقا يعني تقرب المسلم إلى ربه يعني بصورة عظيمة، حقا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. قال وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. هذا من تقبل حجر، إذا ما استطعت تستلمه بشيء وتقبل هذا الشيء، وإذا ما استطعت تشير تستلم بيدك وتقبل يدك، إذا ما استطعت من بعيد تشير إليه من بعيد. طبعا الحجر ثبت عن ابن عمر أنه قال بسم الله في أول شوط فقط، أما باقي الأشواط يقول الله أكبر، والله أكبر هي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في ختام الأشواط يقول الله أكبر كما ثبت عن أنس رضي الله عنه. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة للنسائي وصححه الترمذي. فالبياض هو الأفضل لكن يجوز أن يلبس غير البياض كما في هذا الحديث. عن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل يعني ملبي فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه. هذا لما خرجوا من منى إلى عرفة، فيستحب أن تخلط مع التلبية التكبير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة من جمع بليل، يعني في الكبار والضعفاء والصغار والنساء، فهذا فيه جواز الخروج من مزدلفة بعد نصف الليل، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة أنه يجوز الخروج من مزدلفة بعد نصف الليل، ولا فرق بين الضعفاء والأقوياء في هذا الإخوة، جائز حتى للقوي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن رخص للضعفة. طيب هذا الترخيص إما أن يدل على الوقت أن وقت مزدلفة انتهى، والأفضل للأقوياء أن يبقوا والضعفاء أن ينصرفوا، وهذا الذي فهمه يعني الشافعية والحنابلة، فعندهم أن هذا جائز الأقوياء والضعفاء. أما أن يقال أن الأقوياء يستمر وقت الوجوب إلى الفجر فهذا ما قال به أحد من العلماء، حتى مذهب الحنفية أصلا عندهم الواجب الفجر، والمالكية عندهم بقدر ما يتعشى ويضع الرحل ثم ينصرف، فما بقي من الأقوال إلا قول الشافعية والحنابلة الذين عندهم أن أكثر شيء نصف الليل، لأن هذا هو الغالب. ما دمت أنت أديت الغالب جلس في مزدلفة نصف الليل فهذا يكفي.
كلمة رخص الشيخ ما تقول
تروى هذا، يعني يحتمل احتمالين، يحتمل أنه لما رخص يعني أنه يكون عزيمة على الأقوياء أن يبقوا إلى الفجر، لكن ما تجد هذا قال بأحد من الفقهاء. أنا كنت أظن هذا مذهب الحنفية، لكن الحنفية ما يقولون بهذا، فما عندك قول يقول بهذا، فما بقي إلا احتمال الثاني. احتمال الثاني أن النبي بهذا الترخيص كشف عن وقت مزدلفة، كشف عن وقت الشرعي لمزدلفة، وهذا الذي قال به الشافعي والحنابلة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة يعني ثقيلة، فأذن لها، متفق عليه. حتى عائشة تمنت أن تكون قد دفعت وهي شابة، ومع ذلك ما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن النساء مطلقا يدخلن في الضعفة. وهنا ملاحظة الإخوة أن الإنسان إذا دفع من مزدلفة من نصف الليل ما يترك الدعاء، يعني أكثر الحجاج اليوم خلاص بقي نصف الليل بعد ذلك ينصرف مباشرة. لا، ثبت عن ابن عمر أنه لما كان يقدم ضعفة أهله فكان يقوم ويدعو به يدعون ثم بعد ذلك ينصرفون. قال فإذا قدموا رموا الجمرة، وقال ابن عمر أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولئك. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا الحين يأتي معنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلى النسائي وفيه انقطاع. حديث يعني فيه كلام لكن لعله يصح بمجموع الطرق، لكن مذاهب العلماء في هذا الإخوة عند الشافعية والحنابلة بعد نصف الليل يبدأ الرمي، وهذا أظهر والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص لهؤلاء يعني ما كان يوصي كل من يعني رخص له أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، بل ظاهر الآثار المتقدمة ما ثبت عن أسماء وابن عمر وام حبيبة أنه كان يقدم ضعفة أهل بليل. قال ابن عمر مثلا في أثر ابن عمر في الصحيحين قال فإذا قدموا رموا الجمرة، فإذا قدموا رموا الجمرة، فهذا يدل على أنهم بمجرد قدومهم يرمون الجمرة، وهذا المقصود من الترخيص حتى ما يقدم الأقوياء بعد ذلك فيحطمونهم عند الجمرة، فهذا المقصود، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهذا أقرب والله أعلم. هذا الحديث يحمل على الأفضلية، أن الأفضل نعم يكون بعد طلوع الشمس. الحنفية والمالكية عندهم يجب بعد الفجر، حتى ما قالوا بعد طلوع الشمس، قالوا بعد الفجر، أن هذا فجر يوم العيد وهذه أعمال يوم العيد في النهار، لكن الأول أقرب. قال بعد طلوع الشمس بعض السلف مثل مجاهد وغيره، لكن المذاهب المشهورة ما قالت بهذا الحديث على سبيل الوجوب، والله أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم، لكن الحديث يعني فيه ضعف، أنكره أحمد. نعم. وأيضا الشيخ الألباني شذذ هذه الرواية قبل الفجر، أيضا ذكرنا شاذ وكان يصح الحديث لكن يشذذ هذه الرواية، ولكن حديث أنكره أحمد من أصله، وكذلك مسلم في التمييز تكلم على هذا الحديث وأعله. قال وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. وهذا الحديث يدل على أن الوقوف بالمزدلفة يعني ليس بركن، الوقوف بمزدلفة ليس بركن، ما نقول هذا الحديث آسف، الحكم بالنسبة لوقوف مزدلفة الإخوة ليس بركن. لماذا؟ حديث الترخيص أولا تدل على هذا كما مر معنا، ثم حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف الحج فقال الحج عرفة، الحج عرفة، من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. طيب هذا لن يدرك مزدلفة، الذي يدرك عرفة يكون في أذان الفجر أذن عليه في عرفة أدرك الحج. طيب فاته الوقوف مزدلفة ما فاته الحج، فيدلك على أن الوقوف مزدلفة ليس بركن، وهذا مذهب عامة العلماء أنه واجب. وهذا الحديث لا يدل على الركنية كما استفاد بعض العلماء من هذا قد تم حجه، الإتمام يعني درجات تتعلق بالركنية، تتعلق بالوجوب، حتى تتعلق بالاستحباب. وذلك يعني ما يقال الصلاة صلاة الفجر هناك يعني واجبة أبدا، ما حد يقول بهذا أو أن إلا بن حزم.
الوقوف مزدلفة واجب صحيح؟
إيه نعم، إلى نصف الليل.
الوجوب يعني اللي تركه عمدا.
إيه نعم، إيه نعم، لكن إلى نصف الليل كما عرفنا البقاء إلى نصف الليل هذا واجب من واجبات الحج. نعم. قال وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس من مزدلفة ويقولون أشرق ثبير، جبل كبير مزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري، فتنقطع التلبية. رواية ابن خزيمة مع آخر حصاة شاذة خالف عمر بن حفص جمعا من الرواة، وأشار إلى ذلك البيهقي، وأيضا ثبت عن ابن مسعود موقوف أنه يقطعها عند أول حصاة يقطع التلبية. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمر بسبع حصيات، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. هذه صفة رمي جمرة العقبة الكبرى فقط الأخيرة، يرميها من هذه الجهة فتكون منى الخيام عن يمينه ومكة عن يساره. قالوا عن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وطبعا وقت الجمرة الأفضل يكون مع غروب الشمس تنتهي، لكن إذا تأخر يجوز أن يرمي ليلا كما ثبت عن ابن عمر لما أفتى بعض أهله تأخروا في مزدلفة فأفتاهم بأن يرموا الجمرة ليلا ولم ير عليهم شيئا. وعن جابر رضي الله عنه قال ناقل وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، رواه مسلم. فالرمي أيام التشريق يكون بعد زوال الشمس، هذا عليه الأمة الأربعة. عند الحنفية يعني كان في اليوم الثالث عندهم أن يجوز قبل الزوال، لكن هذا فقط في اليوم الثالث عشر، أما باقي الأيام يجب أن يكون قبل بعد الزوال. ويدل على هذا ابن عمر رضي الله عنه يقول كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، ويقول ابن عمر لا ترمى الجمرة في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. خالف ابن الزبير، نعم ابن الزبير رمى قبل يعني الزوال، لكن هذا يعني السنة أو الأقرب قول ابن عمر عليه عامة العلماء، وذلك ما ينبغي أن يكون الرمي قبل الزوال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على أثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل، في البخاري ثم يتقدم أمامها فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه. وثبت عنه عند ابن أبي شيبة أنه كان يقوم عند الجمرات كلها بمقدار قراءة سورة البقرة، فيقوم قياما طويلا. قال ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ليس بعدها دعاء، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه البخاري. وعنه طبعا الرمي الإخوة يبدأ بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذا الأفضل. وإذا رمى ليلا فأكثر الفقهاء يعني يرخصون وما يجعلون عليه دم. بعض الإمام مالك قال أحب أن يهدي يعني إذا خرج اليوم، لكن أكثر الفقهاء ما يرون عليه دم. وابن عمر أيضا قال يعني من نسي أيام يعني الجمار أيام التشريق فيعني يرمي بعد ذلك نعم يرمي من الزوال يعني بعد هذا اليوم الذي نسي فيه الجمار، فيجمع رمي يومين في اليوم الذي بعده، ما يقدم وإنما يؤخر. ذكر حديث الحلق اللهم ارحم المحلقين، ذكر الحلق ثلاثا. ما أدري بقيت معنا حديث يسيرة. ذكر حديث جواز تقديم وتأخير الأعمال يوم العيد، لم أشعر حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج، هذا متفق عليه. ذكر حديث المسور بن مخرمة النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، هذا في الحديبية عشان المحصر ينحر ثم يحلق رأسه ويتحلل. وحديث ضعيف إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، هذا ضعيف. والثابت الله أعلم آثار الصحابة عن عمر وابن عمر أن رمى وحلق حل له كل شيء. فالتحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة مذهب الشافعية والحنابلة الله أعلم. وذكر يعني أن العباس بن مطلب رضي الله عنه استأذن صلى الله عليه وسلم يبيت بمكة ليالي منى لأجل سقايته، فهذا فيه جواز ترك المبيت للحاجة، كذلك المريض أهل الأعذار لا بأس، يعني إذا ترك ما عليه شيء، هو واجب لكن إذا ترك ليس عليه شيء. الحديث الذي بعده أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين، وفي رواية الغد أو من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النحر يوم النفر يعني الأخير. لكن أكثر العلماء الإخوة على أن يعني الجمع في الرمي يكون تأخيرا ما يكون تقديما والله أعلم. خطبنا صلى الله عليه وسلم يوم النحر، نعم هذا من المستحبات الخطب اللي ذكرها. حديث طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، يستفاد منه أن القارن يكفيه سعي واحد. طيب نكمل تعليق يسير بعد الأذان ما تبقى. طيب نأخذ أطراف الأحاديث. ذكر حديث
سؤال إذا رميتم في رواية أنها إذا رميتم فقد حل
لكم. نعم حتى هذا الحديث ضعيف، حتى الحديث من أصله ضعيف حتى بدون زيادة حلقتم، وهذا لها يعني مبحث طويل في التخريج، لكن هذا الراجح الله أعلم أنه ضعيف. وإن كان شيخي صحيح الحديث لكن الحديث المتأمل في يعني طرقه يجد أن الصحيح فعل عائشة وليس القول، والقول ثابت موقوفا وبزيادة حلقتم والله أعلم. طيب ذكر حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، كما عرفنا الرمل يكون في طواف القدوم أو العمرة فقط. وذكر حديث التحصيب ثم رقد رقدة بالمحصب يوم كان، فجمهور العلماء على استحبابه، وهذا فعل الخلفاء ثبت عن الخلفاء بعد الحج رقد رقدة ثم ركب إلى البيت فطاف به. عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. وافقها ابن عباس لكن أبو بكر وعمر والخلفاء على أنه سنة ومستحب. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط، اتفقون على هذا في وجوب طواف الوداع ويسقط عن الحائط، وهذا مذهب الجمهور خلافا للمالكية عندهم مستحب. ثم ذكر حديث فضل المساجد ثلاثة أو المسجدين، صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سوى إلى المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي بمئة صلاة. والفوات والإحصار قال عن ابن عباس
هل يكون عليه
والله صعب إيجاب الدم عليه أن كثير من العلماء يجعل الليالي كلها يعني واجب واحد، فيقول يتصدق بشيء يتصدق بشيء، أما إذا ترك الليالي كلها هذا الذي يجب عليه دم، الله أعلم. نعم.
بعضهم اللي ما يبيتون يعني بعض الحملات يبقون شيء يصير الليل في منه وبعدين يرجعون.
ولابد على الأقل نصف الليل يعني يقضيه، أما إذا ما كان يفعله أحوط له، إذا كان هكذا الليالي كلها قضاها شيء يسير وخرج يعني لو أحوطني يخرج دم، الله أعلم. إيه لا يؤخر، ما في شيء، ما في شيء لو رماها في الليل أو رماها، والأصل يرميها في الليل، لكن لو أخرها إلى أيام التشريق جائز، أيام التشريق كلها وقت للرمي. يجوز، ما في شيء لو أخر ثاني يوم ما عليه شيء. طيب، حديث ابن عباس: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساء ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري، هذا في صلح الحديبية، أنه يعني كما عرفنا نعم نحر ثم يحلق رأسه. طيب، وذكر حديث ضباعة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. والاشتراط الإخوة الأقرب أنه مستحب مطلقا، يعني حتى هذا الذي فهمه العلماء ما قيدوه بمن خاف على نفسه من شيء، فهذا الذي عليه أكثر العلماء وهو يعني قول أكثر السلف، عامة الصحابة إلا ابن عمر كان ينكر الاشتراط. قال عن عكرمة، ذكر حديث الحجاج بن عمرو، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل.
بالنسبة للاشتراط هل يجوز دائما أو
هو دائما؟ إيه، ومستحب دائما، الذي قيدوه بعض متأخري الحنابلة وذكر هذا ابن تيمية أنه خاص بمن يخاف على نفسه، لكن هذا ما يوجد عند الفقهاء المتقدمين، يذكر أنه من سنن الإحرام وهذا هو الأصل، والله أعلم. اي ما عليه، لكن هو دخل على ضباعة وقالت انا شاكية فقال كذا، فالعلماء لما اخذوا هذا الحديث فهموه على العموم، يعني هذا يكون رخصة، لان هذا فيه فائدة لمن يصاب بشيء او ما يتيسر له اتمام الحج، ان ما عليه شيء فقط يتحلل وما عليه اي شيء، هذا فهم جمهور العلماء طبعا، وخاصة كل ما كان الفهم متقدم هذا أحسن وأفضل في فهم الأحاديث. طيب، الحديث: من كسر أو عرج فقد حل عليه الحج من قابل. المقصود هنا يعني الذي يصاب بشيء في حج فما يستطيع أن يكمل حج، هذا هو الإحصار، يكون بمرض يكون بعدو، فقد حل يعني جاز له أن يتحلل، لكن ما الذي عليه؟ عليه الحج من قابل، حتى لو كان هذا الحج يعني مستحب، ثم يلزمه دم يعني هدي، وكذلك يعني نعم عليه أن يحلق رأسه، يعني أولا ينحر هديه، لا بد النحر يكون قبل الحلق، ينحر هديه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذه الآية في الإحصار، فإذا نحر حلق رأسه ويلزمه طبعا الحج من قابل كما عرفنا، هذا الإحصار. أما الفوات يعني إنسان فاته الوقوف بعرفة، خرج من بلده وفاته الوقوف بعرفة، ماذا يفعل؟ نعم، يتحلل من إحرامه بعمرة، يكمل على أنه معتمر خلاص انتهى الحج، ثم يلزمه دم، يلزمه دم، هذا قول كلها فتاوى الصحابة طبعا، وأيضا يلزمه القضاء، يلزمه القضاء، فهذه ثلاثة أشياء على الذي يفوته الحج، والله أعلم.
يعني الذي أحصل شيخ عليه أنه يذبح الدم، يذبح الهدي
ويحلق ويتحلل. لا لا لا، المحصر مريض خاص يقول أنا ما بتم الحج، يعني وقف بعرفة مثلا لكن مريض وما أكمل وما استطيع طول، لا آسف، وقف بعرفة خلاص أدرك الحج. نعم أدرك الحج، فهذا ما في إشكال، سيدرك حتى لو مرض إن شاء الله يطوف طواف الإفاضة في محرم، يجوز طواف الإفاضة ليس الوقت، لكن عندنا نحن الذي الفوات معناه أن ما يوصل عرفة، ما يوصل عرفة، فهذا واحد. إيه وصل بعد طلوع يعني فجر يوم العيد، هذا الفوات. الإحصار يعني أن يمنع، يعني
ما عنده تصريح،
ما عنده تصريح،
قد يعني يرجعونه.
إيه نعم، فهذا محصر كيف يفعل، وما يقدر الآن يعني الفوات ممكن يدخل مكة ويعتمر، هذا الفرق بين الفوات والإحصار. الفوات ما لحق عرفة لكن بيدخل، لكن المحصر ما يدخل أبدا، خلاص هو مثلا جاء الحج ومرض يوم 8 مرض مثلا وما استطاع أن يكمل حجة، أو مثلا ما عنده تصريح ووقف، فهذا إيش يفعل؟ مثل ما عرفنا يعني يحلق، أول يذبح دم عليه هدي، ثم يحلق رأسه ويتحلل وعليه قضاء الحج. نعم الله أعلم.
جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.